إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالذكر أكبر وأجره أعظم وأهله أسبق، كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. فالمقصود بالمفردون في الحديث الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، كما فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم المولعون بالذكر المتفرغون له. يقال فرد برأيه، وأفرد وفرد بمعنى انفرد به. وقيل فرد الرجل إذا تفقه واعتزل الناس وخلى بمراعاة الأمر والنهي. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: والأظهر أن المراد بالانفراد الانفراد بهذا العمل، وهو كثرة الذكر دون الانفراد الحسي، إما عن القرن أو عن المخالطة. إن أهل الذكر ليسوا سابقين للبشر فحسب، بل هم في مقام المباهاة والمضاهاة للملائكة الكرام. فإن أهل الذكر من المؤمنين في مكانة رفيعة عالية، حتى لقد باهى الله تعالى بهم ملائكته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ويكفي في شرف الذكر أن الله يباهي ملائكته بأهله، كما في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. إن الذكر لب الطاعات وجوهر العبادات، وهو أساس كثير من الفرائض والشعائر الظاهرة. إنه يكون قبلها تهيئة لأدائها، ويكون معها كجزء من أعمالها وأركانها، ويكون بعد الفراغ منها ختاما له. فالصلاة مثلا يسبقها الذكر بالنداء، أي بالأذان وترديده، وذكر المضي إلى المسجد، وذكر دخول المسجد، وذلك لتكون مع الله وتتهيأ للدخول عليه في الصلاة. وكذا في الصيام، فإن الله تعالى يقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والحج مبدأه ذكر الله وإعلان التوحيد والاستجابة لرب الأرض والسماوات، والطواف والسعي ذكر وتكبير وتهليل ورمي الجمار إنما شرع لإقامة ذكر الله عز وجل، وختام الحج وصية بالذكر، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وفي الجهاد أمر بالذكر: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والذكر طمأنينة وسكينة. قال ربنا جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا إخبار من الله تعالى عن المؤمنين بأنهم تطمئن قلوبهم بذكره، أي يزول قلقها واضطرابها وتحضرها أفراحها ولذاتها. وحري ألا تطمئن لشيء سوى ذكره، فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا أحلى من محبة خالقها والأنس به ومعرفته. وعلى قدر معرفتها بالله ومحبتها له يكون ذكرها له. فالطمأنينة سكون القلب إلى الشيء وعدم اضطرابه وقلقه. ومنه الأثر المعروف: الصدق طمأنينة والكذب ريبة، أخرجه الترمذي وصححه الألباني. أي الصدق يطمئن إليه قلب السامع ويجد عنده سكنا إليه، والكذب يوجب له اضطرابا وارتيابا. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: البر ما اطمأن إليه القلب، أخرجه أحمد بإسناد حسن، أي سكن إليه القلب وزال عنه اضطرابه وقلقه. وأخرج مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. والذكر أجور بلا حدود. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال في تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، أخرجه مسلم. وهذا يعني أن الذكر يمحو الله به الذنوب ويذهبها عن صاحبها وإن كانت مثل زبد البحر. وزبد البحر ما يعلو على وجهه عند هيجانه وتموجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، رواه مسلم. قيل يحتمل أن يكون المراد أن هذه الكلمات أحب إلي من أن تكون لي الدنيا فأتصدق بها. والحاصل أن الثواب المترتب على قول هذا الكلام من ثواب من تصدق بجميع الدنيا. من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. من سبح الله أي قال سبحان الله، والتسبيح التنزيه والتقديس عن كل النقائص في دبر كل صلاة، أي عقب وخلف كل صلاة مفروضة، أي بعد السلام. وقيل إنه إذا كان دعاء فإنه يكون قبل السلام، وإذا كان ذكرا يكون بعد السلام. 33 أي يقول سبحان الله 33 مرة. وحمد الله أي قال والحمد لله 33 أي يقولها 33. وكبر الله 33 أي قال الله أكبر 33. وقال تمام المئة أي لإتمامها، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه جمع خطيئة، وإن كانت أي الخطايا إن كانت في الكثرة مثل زبد البحر أي كرغوة البحر، وهذا خارج مخرج المبالغة، أي لو فرض أن لذنوبه أجساما وكانت مثل زبد البحر يغفرها الله تعالى بهذا القول. وهذه كناية عن الكثرة. والمكفر بالطاعات صغائر الذنوب المتعلقة بحق الله تبارك وتعالى. قال النووي وظاهرها أنه يسبح 33 مستقلة، ويكبر 33 مستقلة، ويحمد كذلك، هذا ظاهر الحديث. ولا يشرع رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسنة العد بالأصابع بخمسة أصابع، يعقدها ثم يفتحها حتى يكمل 33 مرة، والأفضل أن يكون باليمين، وإن سبح بالثنتين فلا حرج. في الحديث عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. وفي الحديث استحباب هذا الذكر عقب الصلوات المفروض. وفي الحديث سعة رحمة الله وبيان تمام فضله على عباده بأن شرع لهم ما يتطهرون به من ذنوبهم. وفي الحديث أن هذا الذكر يكون على عقد أصابع اليد اليمنى لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن كعب بن عروة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة. رواه مسلم. في هذا الحديث عن كعب بن عروة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات أي كلمات بعضها يعقب بعض. وقيل لأنها عادت مرة بعد مرة. وقيل معقبات أي ناسخات للذنوب، أو لأنها عقب الصلاة. قال الهروي قال شمر معناه تسبيحات تفعل أعقاب الصلاة لا يخيب من الخيبة وهي الحرمان والخسران قائلهن أو فاعلهن. القول فعل اللسان، فيجوز إطلاق الفعل عليه، ولا يطلق عليه غالبا إلا إذا صار القول مستمرا ثابتا راسخا رسوخ الفعل. دبر كل صلاة مكتوبة أي عقب كل صلاة مفروضة، 33 تسبيحة أي قول سبحان الله، 33 تحميدة أي الحمد لله، 34 تكبيرة أي الله أكبر. وقد ورد في التسبيح والتحميد والتكبير أدبار الصلوات أنواع ستة. النوع الأول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما روى ذلك مسلم في الصحيح. النوع الثاني سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، رواه مسلم أيضا. فالنوع الأول فيه الجمع سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يأتي من هذه الصيغة 33 مرة، ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الحديث. النوع الثاني تكون التسبيحات والتحميدات والتكبيرات مستقلة، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. النوع الرابع سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، رواه البخاري. النوع الرابع سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10. الخامس سبحان الله 11 والحمد لله 11 والله أكبر 11. النوع السادس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25. والأفضل أن يقول هذا تارة وهذا تارة، فينوع بين هذه التسبيحات. جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيمينه، وفي رواية يعقد التسبيح بيمينه. قال جماعة من العلماء: شرط حصولي ما رتبه الشرع على هذه الأذكار عدم الزيادة عليها والنقص منها، فلو زاد أو نقص لم يحصل له ثواب هذا الذكر. وقد مر معنا أن هنالك قولا آخر، وهو أنه إنما يتحصل على الفضيلة بالوقوف عند هذا العدد الوارد من حيث النية، وما يزيد على ذلك فهذا شيء آخر. وأما أنه لا يتحصل على الثواب الذي ربط بهذه الأعداد فهذا قول آخر. في الحديث أن التسبيح والتحميد والتكبير هن الباقيات الصالحات، وفيه أن الذكر بعض الصلوات المفروضات فيه صيغ كثيرة، فهو من باب اختلاف التنوع، وهذا يدل على سعة رحمة الله بعباده، إذ شرع لهم وجوها كثيرة من الخير. وفي الحديث صفة التسبيح، وهو أن يكون باليد اليمنى وبطريقة العقد، أي شد الإصبع إلى باطن الكف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة: لما سئل عن كيفية ذكرهن قال: يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33، كما في الحديث المتفق عليه. وزاد مسلم في روايته: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الدثور جمع دثر بفتح الدال وإسكان الثاء المثلثة، المال الكثير. ففي الحديث بيان حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير والتزود من الطاعات، فقد جاء فقراء المهاجرين وقالوا على وجه الغبطة والتأسف عن عدم تمكنهم من ذلك: ذهب وحاز أهل الدثور، أي أهل الأموال الكثيرة، بالدرجات العلى. قيل: الدرجات العلى هي القرب من الله جل وعلا، والنعيم المقيم المقصود به نعيم الجنة الذي لا ينقضي أبدا. قال ابن رجب رحمه الله: فكان الفقراء يحزنون على فوات الصدقة بالأموال التي يقدر عليها الأغنياء، يحزنون على التخلف عن الخروج في الجهاد لعدم القدرة على آلته. فقال صلى الله عليه وآله وسلم مستفهما منهم: وما ذاك؟ أي أي شيء ذلك الذي تقولون من أنه ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم؟ قالوا مبينين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن التجار يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، أي أنهم في العبادات البدنية مماثلون لنا فيها، وزادوا علينا بالعبادات المالية التي لا نملكها، فهم يتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون العبيد ونحن لا نقدر إلا ما لا لنا نصل به إلى مثل ذلك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا أعلمكم شيئا، أي شيئا عظيما، بقرينة وصفه بقوله: تدركون به من سبقكم، أي إلى المنازل العلى، أو من سبقكم من مؤمن الأمم، وتسبقون به من بعدكم، أي في المرتبة أو دونكم أو في الزمن، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، أي ولكن من صنع مثل ما صنعتم فلا تسبقونه، ولا يفضل عليه أحد كما لا يفضل عليكم. قال ابن دقيق العيد: وقوله لا يكون أحد أفضل منكم يدل على ترجيح هذه الأذكار على فضيلة المال، وعلى أن تلك الفضيلة للأغنياء مشروطة بألا يفعلوا هذا الفعل الذي أمر به الفقراء. ففرح فقراء المهاجرين بهذا وقالوا: بلى يا رسول الله، أي أن تعليمنا ذلك هو مرادنا، لنلحق به من سبق ونحوز به من بعد فضل السبق. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون، أي تقولون: سبحان الله، الحمد لله، والله أكبر، دبر كل صلاة 33 مرة، أي خلف كل صلاة من المكتوبات دون السنن، أي بعد التسليم. قال ابن عثيمين رحمه الله: إن ما قيد، أي في النصوص، بدبر الصلاة كما في الحديث الذي معنا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دبر كل صلاة: فما قيد بدبر الصلاة إن كان ذكرا فهو بعدها، أي بعد السلام، وإن كان دعاء فهو في آخرها، أي قبل السلام. فذهب فقراء المهاجرين بما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمه الأغنياء، فعلموا ذلك فعملوا به، وشاركوهم فيه كغيره من العبادات البدنية. وهذا يدل على حرص الصحابة على أعمال الخير والقيام بها إذا علموها. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ فاتهم ما استأثروا به على الأغنياء ليلحقوهم في فضل عملهم المالي بمشاركتهم فيه. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، أي مما ذكرت لنا وما فيه من عظيم الفضل، ففعلوا مثله فساوونا فيه وازدادوا بالعمل المالي، فرجع الأمر إلى ما اشتكوا منه أولا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي هذا ثوابه يعطيه من يشاء من فقير وغني. وفي الحديث: فضل الغني على الفقير إذا استوت أعماله وأعمال الفقير البدنية. وفيه أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق، وأن العمل القاصر قد يساوي العمل المتعدي. في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ورواه مسلم بلفظ: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وإذا كان القلب حيا كان عامرا بالإيمان، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن قسى قلبه عن ذكر الله مات قلبه، فويل له، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وجاء رجل للحسن يشكو إليه قسوة قلبه، فقال: أذبه بالذكر. وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة، فإذا ذكر الله ذابت تلك القسوة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما وجلاؤه بالذكر، فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء، فإذا ترك صدأ. وصدأ القلب بأمرين: بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر. فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبا على قلبه وصدأه بحسب غفلته. الذكر بركة ونعمة. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. إن هذا مع كل طعام يأكله أو شراب يشربه، يذكر من رزقه وأطعمه وسقاه فيلهج له بالحمد والشكر مستحضرا عظمة المنعم سبحانه. والبركة حاصلة بالذكر بمنع ما يمحقها، والسلامة من تسلط الشيطان ومشاركته للمرء في طعامه وشرابه. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل أي الرجل بيته فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم في صحيح. والذكر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كثرت عليه شرائع الإسلام. فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. قال الطيبي: رطوبة اللسان عبارة عن سهولة جريانه، كما أن يبس اللسان عبارة عن ضده، ثم إن جريان اللسان حينئذ عبارة عن مداومة الذكر. إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ففي هذا الحديث أن رجلا قيل إنه أعرابي، قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، سواء من واجب أو مندوب شرعه الله عز وجل لعباده من الأحكام، فأخبرني بشيء أتشبث به وأتعلق به ليكون مغنيا لي عن النوافل التي كثرت علي فعجزت عن استقصائها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موجها ومعلما له: لا يزال لسانك رطبا. رطوبة اللسان كما قال الطيبي عبارة عن سهولة جريانه، كما أن يبس اللسان عبارة عن ضده، ثم إن جريان اللسان حينئذ عبارة عن مداومة الذكر. فكأنه قال: داوم الذكر. فهذا من أسلوب قوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقيل رطوبة اللسان عبارة عن مداومته، وهذا الحديث موافق لقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، من قراءة القرآن ومن التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد وغيرها. قال ابن القيم رحمه الله: الذكر هو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته. وقال الحسن: أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له ذكرا وأتقاهم قلبا. قال شيخ الإسلام: ملازمة ذكر الله أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة، وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ومن فوائد الذكر أنه يطرد الشيطان ويرضي الرحمن ويزيل الهم والغم عن القلب، وأنه يقوي القلب والبدن وينور الوجه والقلب ويجلب الرزق ويكسو الذاكرة المهابة والحلاوة والندرة ويورث المراقبة حتى يدخل الذاكرة باب الإحسان ويورث الإنابة لله عز وجل. وأنه يورثه ذكر الله تبارك وتعالى له، أي للذاكر، كما قال سبحانه: فاذكروني أذكركم، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة. في الحديث أن الذكر طاعة سهلة يسيرة لكنها ثقيلة في الميزان، لذلك ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاشتغال بالذكر. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: أشد العقوبة أن يمسك الله لسانك عن ذكره. وفي الحديث: فضل الذكر والمداومة والحث عليه. وفيه سعة فضل الله عز وجل فيعطي الثواب الجزيل على العمل القليل. وفيه عجز الإنسان عن استقصاء الطاعات لكثرتها، فإذا أراد أن يعوض عن استقصائها ثوابا فليكن لسانه مع قلبه مشغولين بذكر الله تعالى وتسبيحه، وهذا سهل يسير على الإنسان إذا يسره الله عليه. لقد دل هذا الحديث على فضل الذكر وأن المداومة عليه تبلغ المؤمن منزلة عظيمة في الثواب ودرجة عالية في الآخرة، ويكون سببا في نجاته يوم القيامة. وإن قل تطوعه بالنوافل، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك. فينبغي لمن لم يفتح عليه بالنسك الإكثار من الذكر ليلحق بأهل المراتب العالية، وكثرة الذكر سبب عظيم في تكفير الخطايا وحط الذنوب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن العبد ليأتي يوم القيامة بسيئات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله تعالى. وفي الحديث دليل على أن الفضل عام في كل ذكر لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يعين ذكرا خاصا: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فيدخل فيه كل لفظ أحبه الله ورغب فيه ورتب عليه ثوابا. وفيه دليل على أن ذكر اللسان المصحوب باستحضار القلب الذي يترتب عليه عظيم الثواب، وهو أفضل من الاقتصار على ذكر القلب وحده. ولذلك شرعت كثير من الأذكار القولية داخل العبادة وخارجها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على قول الأذكار المطلقة والمقيدة: ولا تجزئ قراءة القرآن ولا يثبت فيها الثواب إلا بتحريك اللسان والشفتين. أما القراءة بالقلب فليست قراءة، إنما هي مجرد استحضار وتدبر. وأما الذكر بالقلب وإن كان عبادة وله فضل من حيث العموم، لكنه لا ينصرف إليه الذكر المطلق في لسان الشرع، ولا يترتب عليه فضائل الذكر الواردة في النصوص. قال شيخ الإسلام: فإن الناس في الذكر أربع طبقات، إحداها الذكر بالقلب واللسان وهو المأمور به، الثاني الذكر بالقلب فقط، فإن كان مع عجز اللسان فحسن، وإن كان مع قدرة اللسان فهذا ترك للأفضل، الثالث الذكر باللسان فقط، وهو كون لسانه رطبا بذكر الله. وفيه حكاية: الذي لم تجد الملائكة فيه خيرا إلا حركة لسانه بذكر الله، ويقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. الرابع عدم الأمرين، يعني لا يذكر بالقلب ولا باللسان، وهو حال الخاسرين. وحقيقة الذكر القلبي هو التذكر والتفكر في العبادات القلبية الواردة في الأدلة الشرعية، والتفكر في الآيات الكونية، بحيث يستحضر المؤمن بقلبه عظمة الله وعلمه وقدرته ومحبته وخشيته ورجاءه وجلاله وجبروته وجماله والحياء منه وغضبه وعذابه ورحمته ولطفه، ويتفكر في أسمائه وصفاته وأفعاله، ويتفكر في آياته وبديع صنعه وحسن تدبيره للكون. قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال عبد الله بن عون: الفكرة تذهب الغفلة وتحدث للقلب الخشية، كما يحدث الماء للزرع النبات، وما جليت القلوب بمثل الأحزان ولا استنارت بمثل الفكرة. والسنة أن يذكر الله بصوت منخفض بحيث يسمع نفسه، ولا يجهر بالذكر في حضرة الناس حتى لا يشوش عليهم ويؤذيهم، كما قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول وإن خلا بنفسه فلا حرج عليه في رفع صوته، ويفعل ما هو أصلح لقلبه وأقرب للخشوع. ودل الحديث على أن الأجر يثبت على ذكر اللسان وإن كان خاليا من حضور القلب وتعقل المعنى، وهذه مرتبة دنيا في الذكر. والمرتبة العليا أن يكون القلب حاضرا مع ذكر اللسان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان، وكان من الأذكار النبوية، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرينه آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيه عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.